آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان شديد الإثبات للأسماء والصفات وشديدا على من عارض ذلك، فهو يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل ويستدل بالأحاديث والآيات القرآنية ويشتد على من نفى الأسماء والصفات لله عز وجل، حتى إن أعداءه من المبتدعة المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات تألبوا عليه وحاولوا قتله مرات وسعوا إلى السلطان فلم يفلحوا ولا يبالي، فكان يطلب منه أن يسكت عن الرد على المخالفين ولكنه يأبى. هذا موقف من الأسماء والصفات، وله كتاب الفاروق وكتاب ذم الكلام وكتاب الأربعين في الصفات، فهو من أهل السنة والجماعة في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، كان قويا في الحق ثابتا عنده رباطة جعش ولا يبالي بالأعداء حتى ولو أدى ذلك إلى قتله فهو صامت، ولكنه ألف كتاب في باب السلوك سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، والمراد بالسائرين السائرون إلى الله الذي يتعبد يسيرون إلى الله في العبادة، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة وإياك نستعين نستعين بك عبادة وتوكل، فهو فهذا الكتاب سماه منازل السائرين إلى الله بين العبادة وبين الاستعانة بين إياك نعبد وإياك نستعين، لكنه غلب عليه التصوف في هذا الباب في باب العبادة، غلب عليه التصوف وصار يتكلم بكلمات الصوفية وصلحاتهم وإشاراتهم ويتكلم عن المحو والفناء والغيبة والشهود، والغيبة والفناء درجة متوسطة عند الصوفية، الصوفية لهم كلام في السلوك ويقسمون الناس إلى ثلاث أصناف عامة وخاصة وخاصة خاصة، فالعامة عندهم عند الصوفية هم المسلمون ومنهم الأنبياء والرسل يسمونه عامة، وعليهم التكاليف يسمون أهل الشريعة يسمونهم أهل الشريعة، لهم تكاليف وأوامر ونواهي ويتعبدوا لله خوف رجاء توكل، والطبقة الثانية الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة العامة يسمونهم أهل الحقيقة، أولئك أهل الشريعة والأهل الحقيقة، والذين ينظرون بزعمهم إلى الله ويشهدون الله عز وجل ويتناسون ما سواه من المخلوقات، وهذه يسمونها الغيبة من شدة تعلقهم بالله بزعمهم أنهم يشهدون ربهم عز وجل ولا يشهدون ما سواه من المخلوقات يتناسونها، يقول واحد منهم أنا لا أستطيع أن أنظر إلى سماوات وأراضين وآدميين هذا يشوش علي، أنا أركز شهودي إلى الله عز وجل ما أنظر إلا إلى الله، أترك السماوات والأراضين والآدمين ما كان موجود أغيب عنها ما كان موجودة لئلا تشوش علي عبادتي، هذه الطريقة متوسطة للصوفية يسمونها طريقة الغيبة، طريقة الغيبة يغيب، يقول أحدهم يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبموجوده عن وجوده، غيب عنده غيبة، وحتى تقوى هذه شدة الغيبة عند بعضهم تقوى شدة الغيبة عند بعضهم حتى يظن أنه هو معبوده هو محبوبه، ويكون متعلقا بشدة التعلق حتى يسأل نفسه ويظن أنه هو حتى إن أحدهم لما غاب بمعبوده بمحبوبه غاب به عنه من شدة تعلقه به وغيبته عما سواه صار مرتبطا به كأنه مغناطيس، فلما سقط محبوبه في الماء سقط خلفه في الماء، فقال كيف أنت ما أنا سقطت، ما الذي أصطرك؟ قال غبت بك عني فظننت أنك عني. هذه الدرجة يسمونها درجة إيش؟ درجة الغيبة، وهذه هي اللي غلبت على أبي محمد، حتى إنهم بسبب هذه الغيبة عطلوا عبادة الله. وصار الواحد منهم همه الغيبة المعبودة حتى إنه ينسى العبادة. هل سمى غيبة؟ سمى الغيبة، سمى وهي طريقة متوسطة. هذا الكتاب وهو منازل السائل بين إياك نعبد وإياك نستعين شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور المسمى مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ويتعقب أبي إسماعيل الحرور في تصوفه ويحمل كلامه على أحسن المحامل، وأحيانا يفلح وأحيانا لا يفلح، وأحيانا يرد عليه ويقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. ولماذا يعتذر عنه الإمام القيم؟ لموقفه في الصفات والأسماء ووقوفه أمام أهل البدع، لكنه مع الأسف لما جهز بالسلوك وافق أهل البدع في التعطيل، تعطيل الآخر غير تعطيل أهل البدع. أهل البدع عطلوا الله من أسمائه وصفاته، والصوفية عطلوا الله من عبادته، فلما جاء في باب السلوك وقع في تعطيل يوازن تعطيل أهل البدع في الأسماء والصفات. الطائفة الثالثة من الصوفية هؤلاء تصل بهم الحال الخاصة إلى أن الواحد منهم إذا ألغى صفاته وجعلها صفات لله وعلم أن ما قدر سيكون يقول سقط عنه التكليف، وهذا أمر خطير، لأن من قال إن أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه يستتاب فإن ثم ولا قتل كافرا. الطائفة الثالثة طائفة خاصة الخاصة، وهم الذين يقولون بالمحو، محو ما سوى الله، أولئك يقولون بالغيبة، هل يقول محو، ينكرون ما سوى الله، كل ما تراه والله، كما يقول ابن عربي ابن رئيس وحدة الوجود وغيره، الذي يقول العبد رب والرب عبد، يا لتشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت ربنا لا يكلف، التبس عليه الأمر، ما يدري هل هو عبد ولا الرب، يقول إن قلت عبد فهذا يموت، وقلت رب كيف أكلف، ويقول عبد مالك وأنت مالك، عبد مالك، عبد هالك، رب مالك وعبد هالك وأنت بذلك، والعبد فقط وكيف توحد. فهؤلاء وصلوا يقول وحدة الوجود، وهذا أغلظ الكفر وأعلى الكفر، لأنه يعتقد أن العبد هو الرب والرب هو العبد. هذه خاصة الخاصة، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، فيقولون الناس ثلاثة طبقات، أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. فأهل الشريعة هو منهم الأنبياء والرسل، هم العامة يسمونهم عامة وعليهم تكاليف، أهل التحقيق تصنعهم تكاليف إذا وصلوا إلى أن إذا ألغى الواحد من صفاته وجعلها صفات لله فقد التكاليف، وأهل وحدة الوجود ما عنده. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، وأهل التحقيق عندهم طاعات وليس عندهم معاصي، حتى لو فعل الزنا ما يكون عنده معاصي، ما خلاص ما في معاصي عند أهل الشريعة، وأهل التحقيق ليس عندهم لا معاصي ولا طاعات. أبو إسماعيل هلو سلك مسلك الوسط في الصوفية، وقال أبيات خطيرة جره إليها أهل الوحدة، وقال الأبيات المعروفة ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده هو جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لحده. هذه الأبيات الثلاثة جرهم أهل الاتحاد، جروه إليهم وقالوا إنه اتحادي، حلول. يقول ما وحد الواحد بالواحد، ما وحد الواحد، ما وحد الله إلا الله، لأنه ليس موجود إلا الله. وشيخ الشيخ ابن القيم يعتذر عنه ويقول لا، مقصوده يعني غلب عليه الشهود، وليس مقصوده القول بواحد الوجود. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها وحده، كل من يتكلم عن الله وينعته يقول هذه عارية أبطلها الله، وحدة الله أبطلت هذه. متى يكون التوحيد؟ توحيده إياه وتوحيده، توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه بنفسه، لأنه لا يوجد غيره عند الاتحادية. ونعت من ينعته لاحد، كل من يتكلم عنه وينعته فهو ملحد، لأن الاتحادية عندهم من يقول هناك رب وعط هذا ملحد، والموحد من يقول الوجود واحد. هذه النبات الثلاثة جره إلى الاتحادية، جروه. وقال ابن القيم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه منهم، ويقول والله إنه ليس منهم، يعتذر عنه. فهذا المقصود من هذا، يعني أن تأخذ نبذة عن هذا الرجل وهو العالم، ولكن وأن له مواقف مشكورة مع أهل البدع في باب الأسماء والصفات، ولكنه لما جاء في باب السلوك وقع في التعطيل، تعطيلا غير التعطيل، يوازي ذاك التعطيل. فنحن الآن رسالة بين أيدينا في باب الأسماء والصفات، ليس في باب السلوك. ويسمى شيخ الإسلام، وهو حنبلي صوفي، وله أيضا عناية بالحديث والأثر، وله عناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال بعض عن شيخ الإسلام قال عمله خير من علمه، أو أكثر من علمه، أو كما قال رحمه الله. هذه الرسالة تتعلق بالأسماء والصفات، لكن نحن الآن ذكرنا يعني ما له وما عليه، والله يعفو عنا وعنه، ويكون قد يكون هذا غلبه بشدة غلبة السلوك والتأثير عليه، أثر عليه الفناء والشهود عندهم والمحو والاصطلاح، الصلاحات الصوفية وإشاراتها غلبت عليه، وإن كان قصده حسن فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نبدأ الآن بالرسالة، والرسالة الآن سماها الأربعون في دلائل النبوة، ورتبها على أبواب، ذكر الآن ما قبل 42 باب، وكل باب معنون، ثم يروي بالسند، يروي بالسند الحديث، والحديث من رواية كما ذكر المحقق أبو مالك في هذا السيد المرشدي، قال إن هذه الرسالة من رواية أبي نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا إسماعيل الهروي له كتاب الأربعون في التوحيد، ذكر منهم الذهبي وحاج خليفة وصاحب هدية العارفين. وتلاميذه الآن يرون عنه هذه الرسالة بالسند. نبدأ الآن بالباب الأول، تفضل. قال صفحة 21، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع. قال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: حدثنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق، فيما قرأت عليه قال: حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام الأئمة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري رحمه الله أنه قال.
هذا السند الآن، فكأن الآن في يسبق المؤلف اثنان من التلاميذ. الأول شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق، تلميذه يقول فيما قرأت عليه أنه قال: حدثنا الشيخ والإمام ناصر السنة إمام العلم أبو إسماعيل الهروي المؤلف رحمه الله قال. نعم.
قال باب الإيجاب النية الصادقة في كل عمل. قال حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي بن إيسابور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسنويه المقرئ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام بن ملاس بدمشق أنه قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، هذا الباب الأول سماه باب إيجاب النية الصادقة، لعلها زائدة كما ذكر المحشي، لعلها باب إيجاب، باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل. إذن هذا الباب معقود لبيان وجوب النية، وقال النية الصادقة لأن النية الكاذبة لا تنفع، النية الصادقة والإنسان صادق مع الله، النية الصادقة في كل عمل واجب على الإنسان، تصدق مع الله في عقيدتك في إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تكون صادق، ما يكون كاذب. المنافق كاذب في نيته، المنافقون خادعون الله وخادعون، فهو كاذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون، كاذبون في أي شيء؟ في اعتقاده وفي إقراره، يقرون كذبا في بألسنتهم وقلوبهم واعتقادهم ونياتهم تخالف ما رضق به ألسنتهم، فهم كاذبون. فهو يشهدون أن محمد رسول الله نطقا أمامه، وفي اعتقادهم ونياتهم كاذبون ينكرون. فهؤلاء لم يأتوا بالنية الصادقة وهم المنافقون، فيكون كفارا. ومتى يكون الإنسان مسلما؟ إذا أتى بالنية الصادقة، فكان اعتقاده يوافق عمله، الباطن يوافق الظاهر، يتوافق الباطن مع الظاهر. فإن اختلف الباطن مع الظاهر فصار الظاهر، ظاهر الإنسان وعمله إظهار الحق، وباطنه خلاف ذلك، هؤلاء هم المنافقون. إذا كان هذا في الاعتقاد يكون هذا في الدرك الأسفل من النار. ولهذا لما جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني سلوني فلم يسألوه، فجاء أرسل الله جبرائيل يسأل في صورة السائل وهو يريد أن يعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة، الشهادتان نطق الشهادتين، والصلاة والزكاة والصوم والحج. والإيمان فسر بإيش؟ بالأمور الباطلة، اعتقاد الإيمان بالله باطلة، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب كتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر. فمن أتى بأركان الإيمان الباطنة وأركان الإسلام الظاهرة هذا هو المسلم ظاهرا وباطنا، ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة ولم يأتي بأركان الإيمان الباطنة هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار. ومن أتى بأركان الإيمان الباطلة ولم يأتي بأركان الإسلام الظاهرة فهذا أيضا، هذا إذا امتنع عن الشهادتين قتل ولو كان معتقدا في الباطل، وأما في الباطل فأمره إلى الله، لا بد من توافق الباطل والظاهر. فإذا النية الصادقة لا بد منها في صحة إسلام وإيمان العبد. ولهذا بول الله قال باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل، كل عمل، عقيدة، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، صلة الأرحام، أي عمل أحسن إلى في كفك نفسك على الأذى لابد من الاتيان بالنية الصادقة. الصادقة تقابلها نية كاذبة، نية المنافق كاذبة ونية المسلم صادقة. فالخباب وإجابة النية الصادقة في كل عمل، كل مصير العموم، كل عمل لا يستثنى شيء. في الصيام في حديث حفصة: من لم يتصيم من الليل فلا صيام له. ثم روى المؤلف بهذا بسنده هذا الحديث، حدثنا بالسند، هذا يدل على ان اثري له عنايه بالحديث. قال: حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي الى يسابور، قال: حدثنا احمد بن محمد بن حسن ويه المقري، قال: حدثنا ابو جعفر احمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام ملاس بدمشق، قال: حدثنا مروان بن معاويه الخزاعي، قال: حدثنا احمد بن سعيد، هذا احمد بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. هذا الحديث قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم التيمي عن علقمة وعن عمر. وهذا الحديث من أصح الحديث، وهو فرض غريب، غريب في أوله، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر الحديث رواه المئات. هذا يسمى غريب، يسمى غريب. لماذا غريب؟ الغريب لأنه رواه فرد عن فرد عن فرد. وهل الغريب ضعيف؟ لا، ما يلزم أن يكون ضعيف، قد هذا غريب وهو من أصح الأحاديث. والغرابة تختلف، إذا كانت الغرابة في أول السند فلا تضر الطبقات الأولى، أما إذا كانت الغرابة في طبقات مؤخرة أو متأخرة فهي تضر. ولهذا يتوقف العلماء في الغرائب والفرائض، المحدثون على حديث فرد من الفرائض تفرد به فلان، يتفرد به عن أحد التلاميذ عن شيخ، هذا يعتبر قدح. لماذا؟ أين زملاء؟ أين التلاميذ عن هذا الحديث؟ لماذا لا يرويه الواحد؟ إذا كان الشيخ له عشرة ثم روى واحد والتسعة ما روى، هذا قدح. لماذا؟ أين التلاميذ؟ لماذا فرد به هذا الواحد من التلاميذ عن الشيخ؟ هذا في الطبقات المتأخرة. المقصود أن هذا الحديث وإن كان غريب فهو من صح الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم يدخل في كل عمل كما قال المؤلف، في كل عمل. حتى قال بعض أهل العلم أنه نصف الدين، قال بعضهم إنه ربع الدين. قالوا إن الدين يدور على حديث أربعة وثلاثة، قال: هذا الحديث نبل عمل النيات، وحديث من حدث في أولنا هذا ما نسمه فهو رد، وحديث الحلال مبين والحرام مبين، وبعضهم زاد بعض الحديث. وهذا الحديث قد يقال إنه نصف الدين، لأنه يتعلق بالأعمال الباطنة، وحديث من حدث في أولنا هذا منه فهو رد، هذا النصف الآخر لا يتعلق بالأعمال الظاهرة. إنما الأعمال بالنيات، هذا في كل عمل باطن. من عمل حديث من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فرد في الأعمال الظاهرة. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه دليل على الإخلاص، وأن العمل لا يصح إلا إذا كان خالصا لله، مرادا به وجه الله والدار الآخرة. ومقتضى وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، إن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. كما أن حديث عائشة: إنما الأعمال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف وهو يقتضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلفت المتابعة حل محلها البدع، كما أنه إذا تخلف عن إخلاص حل محله الشرك. إنما العمل بالنيات، الأعمال بالنيات، العمل بالنية. إذا الحديث حديث عظيم، نصف الدين، نصف الدين. وقد يقال أن نصف الدين الأعمال، لأن الدين باطل، أعمال باطلة وأعمال ظاهرة، وكل الأعمال الباطلة داخلة في الحديث، وكل الأعمال الظاهرة داخلة في الحديث ما نحدث في أمرنا. هذا ما ليس من الفرق. الأعمال بالنيات، العمل بالنية، لا يصح العمل إلا بالنية. إنما أداة حصر، إنما الأعمال، إنما تكون الأعمال الصحيحة بالنيات، إنما تكون الأعمال الصحيحة ومقبولة عند الله بالنيات، مع الأصل الثاني وهو أن تكون هذه الأعمال وهذه العبادات موافقة لشريعة الله. إنما العمل بالنيات. المؤلف رحمه الله سمى هذا الحديث الأربعون في دلائل التوحيد. ما مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد؟ الأعمال بالنيات. هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، كتابه الصحيح التي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، صحيح البخاري، افتتح كتابه بهذا. لماذا؟ قال العلماء ليبين أنه لا بد لطالب العلم أن يخلص نيته، ويبين أنه إنما ألف هذا المؤلف العظيم ابتغاء وجه الله ولنفع عباد الله، وينبه طالب العلم على أنه لا بد من إصلاح النية. إنما الأعمال بالنيات. النووي رحمه الله افتتح الأربعين النووية بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، وكذلك افتتح كتابه رياض الصالحين بهذا، إنما الأعمال بالنيات. والعلماء كثير ما يفتتحون كتبهم بهذا الحديث للتنبيه، تنبيه المسلم وتنبيه طالب العلم على إصلاح النية وإحسان النية وإتقانها. النية إصلاحها من أصعب الأمور، يقول العلماء إن من أصعب الأمور. قال بعض السلف إني أجاهد نفسي على الإخلاص، فإذا دفعت الوساوس والخواطر جاءتني من طريق آخر، تنبت في طريق آخر ولا أدافع. ولكن المسلم مأمور بالجهاد، والمجاهد موعود بالهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فعليكم وعلينا جميعا نحن المنتسبون إلى العلم أن نجاهد أنفسنا في إصلاح النية، وأن يكون طلبنا للعلم سواء في الجامعات أو في المعاهد العلمية الشرعية أو في الدروس العلمية أو في الدورات العلمية في المساجد، أن يكون القصد ذلك وجه الله والدار الآخرة، أن يكون القصد ذلك التقرب إلى الله والتعبد له، فإن طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. أصلح النية لتكن نيتك صادقة حتى يوفقك الله. والعلم فضله عظيم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والعلماء ورثوا الأنبياء، والعلم قربة وطاعة، والقربة والطاعة لا بد فيها من النية الصادقة، لا بد فيها من الإخلاص حتى تصح هذه القربة وتكون مقبولة عند الله. وهذا هو السر في افتتاح المؤلف وغيره كتبهم بهذا الحديث، ينبه انتبه يا طالب العلم، عليك أن تجاهد نفسك في أن تكون نيتك صادقة، إنما الأعمال بالنيات. الكتاب في الصفات، في إثبات الأسماء والصفات، ومع ذلك افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث، رسالة بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. أنت تطلب العلم، أصلح نيتك حتى يوفقك الله وحتى يرزقك الله العلم، فالعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده، العبرسك. ولهذا لما حصلت فتنة في صفوف المحدثين وامتحن الإمام البخاري رحمه الله لما نشر الله له من الصيت وهجره بعض الناس ورضوه بأنه مجسم حتى هجره بعض أهل الحديث وقالوا إن من حضر مجلس البخاري فهو مثله فاتركوه أو كذا. هذه الفتنة حصلت في صدور المحدثين لما نشر الله له من الصيت والرفعة في الدنيا ولتعلقهم بشبهة بكلام مجمل قاله الإمام أحمد رحمه الله. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام أحمد أراد سد الباب، والإمام البخاري رحمه فصل وميز وقال: إن كلام الله ونزله غير مخلوق، وأما أفعال العباد وحركاتهم وأدائهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق. فحصلت فتنة في صفوف المحدثين وظنوا أن الإمام البخاري يخالف الإمام أحمد، وحاشا لله، فالإمامان متفقان وكل منهما إمام من أئمة السنة والجماعة، لكن البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. والإمام أحمد رحمه الله أتى بكلام مجمل لسد الذريعة، فتعلق بعض الناس حصلت له شبهة نشأت من القول المجمل مع الحسد الذي حصل لهم الإمام البخاري، حتى هجر الإمام البخاري وودع. ولما قيل له إن فلانا يقول لا تحضروا أمام مجلس البخاري فإن من حضر مجلسه فهو على مذهبه، فقال الإمام البخاري: كم يعتري فلان الحسد، والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. هذا هو الشاهد، العلم رزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، العلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. انظروا إلى العلماء الآن، تجدون العلماء أو التلاميذ يجلسون في حلقة واحدة ويدرسون على شيخ واحد أو على عدد من المشايخ، ثم بعد سنين يبرز بعض التلاميذ ويكون إماما وعالما وفاضلا، وزملائه ما حصلوا شيء من العلم، بعض زملائه ما حصلوا شيء من العلم، فيبرز هذا الإمام يرزقه الله العلم ويكون مرجعا للناس في ما يحتاجون إليه ويسألونه عن كل شيء. وبعض زملائه من التلاميذ لم يحصلوا على شيء من العلم حتى إنهم يرجعون إليه، وهذا مشاهد في عصر هذا وفي غيره. إذا العلم رزق يرزقه الله عباده، ما كل من جلس وطلب العلم يحصل العلم، والناس يتفاوتون، فتجدهم يجلسون أمام بعض أهل العلم ومنهم من يرزقه الله كذا من العلم ويحصل على بعض الفوائد، ومنهم من يحصل على في المجلس الواحد، منهم من يحصل على فائدة واحدة ما يعلق فيه إلا فائدة، ومنهم من يعلق فيه 10 فوائد، ومنهم من يعلق فيه 20 فائدة، ومنهم من يعلق فيه 40 فائدة، ومنهم من يقيد ويستفيد ويبقى معه، ومنهم من يهمل، ومنهم من يصاب بشر الذهن، والعلم رزق يرزقه الله. فعليك بالأسباب والتضرع إلى الله عز وجل والنية الصادقة، كما قال المؤلف: باب الإيجاب، باب الإيجاب النية الصادقة في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجزى الله المؤلف خيرا على افتتاحه هذه الرسالة بهذا الحديث العظيم الذي يذكرنا نحن المنتسبون للعلم بوجوب النية الصادقة في طلبنا للعلم وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي كل أعمالنا وفي كل ما نأتي ونذر. فرحم الله أهل العلم، رحم الله علماءنا، ووفقنا لمتابعتهم في الخير، ووفقنا للنية الصادقة والعمل الصالح، وجعلنا من أهل العلم والبصيرة، إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال باب إجاب النصيحة لكل مسلم. قال أخبرنا محمد بن علي قال يحيى قال حدثنا يحيى الباشاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ياسين قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومعاذ بن جبل.
ومعاذ بن معاذ
ومحمد بن إبراهيم وعثمان بن عمر الضبي قالوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حاء قال وأخبرنا محمد بن موسى قال وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإيجاب النصيحة لكل مسلم. الباب الأول وجوب النية الصادقة في كل عمل تعمله، سواء كان هذا العمل من حقوق الله أو من حقوق الآدميين، لا بد من النية الصادقة. وهذا الباب الثاني في إجاب النصيحة لكل مسلم، هذا في العمل الذي يتعلق بالناس وحقوقهم. باب إجاب النصيحة لكل مسلم ذكر بالسند من المؤلف أثري، ثم قولوا حاء هذا تحول الإسناد من إسناد إلى إسناد. الحديث عن محمد الموسى الصرفي، وهذا الحديث يرويه جرير بن عبد الله كما الحديث الأول يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يرويه جرير بن عبد الله البجلي. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو من أصح الحديث. وهذه بيعة خاصة، بيعة خاصة، لأن البيعة تكون عامة يعني المسلمين، وتكون خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة بيعات، فقال بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشياء: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إقام الصلاة، ما قال بايعت رسول الله على فعل الصلاة أو إيتاء الصلاة، قال على إقام الصلاة. وإقام الصلاة غير فعل الصلاة، إقام الصلاة غير فعل الصلاة. فالمقيم للصلاة هو الذي هو المؤديها، الذي يؤديها بحقوقها بأركانها وشروطها وخشوعها ووضوئها ونيتها ووقتها، بخلاف المصلي، فإن المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، ما كل مصل مقيم للصلاة، فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. كما أن الركب إلى بيت الله في وقت الحج كثير والحج قليل، الركب كثير، كم الذين يركبون الحجاج عددهم؟ كثير والحج قليل، كذلك المقيم للصلاة، المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. المصلي هو الذي يؤتي للصلاة السورية، ركوع وسجود، ويأتي بالأركان الظاهرة، هذا مصلي. لكن من هو المقيم للصلاة؟ من هو الذي عنده النية الخالصة؟ من هو الذي يؤدي الأركان؟ من هو الذي يؤدي الواجبات؟ من هو الذي يحضر قلبه؟ من هو الذي يتابع الإمام؟ من هو الذي يؤديها في الوقت؟ كلها داخل في الإقامة. لا لا تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.